مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
تابع معكم حديثنا في الأسبوع الماضي عن قدوة السيد المسيح لنا. السيد المسيح في حياته الإنسانية كان يتميز بطاعة الناموس وطاعة النظام. هو مثلا تقدم إلى معمودية التوبة ولم يكن محتاجا إلى معمودية التوبة، لأنه كان قدوسا بلا خطية. لكن ما دام هذا الأمر سائد ليكن، تقدم إليه. ولما قال له يوحنا المعمدان: أنا المحتاج أن أتعمد منك، قال له: ينبغي، اسمح الآن، ينبغي أن نكمل كل بر. فلا بد أن يكمل هذا البر الذي يسلك فيه الناس مع أنه هو غير محتاج إليه. نشكره لأنه ناب عنا جميعا في هذا الأمر. وهو أيضا صام الصوم الذي نحتفل به في الأربعين المقدسة مع أنه لم يكن محتاجا إلى صوم. نحن نصوم لنخضع الجسد، وهو ليس محتاجا إلى إخضاع الجسد. ونحن نصوم لكي ترتفع الروح وتكون في حالة اتصال أقوى بالله، وهو ليس محتاجا، لم يكن محتاجا إلى أن ترتفع الروح وتتصل بالله. دي حاجة موجودة عنده بشيء طبيعي، مش محتاج لصوم. هو أيضا صنع الفصح مثلما هو في الناموس، بينما كان هو نفسه الفصح الحقيقي الذي سيقدم عنه، كما قال بولس الرسول في كورنثوس الأولى 5-7: لأن فصحنا أيضا المسيح ذبح لأجلنا. مع أنه هو الفصح، لكن ما فيش مانع يحتفل بالفصح مثل باقي الناس. كان زمان اللي يقوم بعمل الكهنوت مش ممكن يقل عن 30 سنة، ومع أنه لم يكن خاضعا لقانون الكهنوت اللاوي الهاروني، لأنه جاء على كهنوت ملكي صادق، لكنه خضع أيضا لهذا الناموس، ولم يبدأ خدمته إلا في سن 30، مع أنه كان يستطيع أن يعلم قبل ذلك بكثير، بل منذ ولادته من الناحية اللاهوتية. من الناحية البشرية وهو في سن 12 في أورشليم كان يكلم الشيوخ والمعلمين بطريقة بهتوا جميعا من تعليمه ومن كلامه ومن حسن أجوبته، لكن فضل منتظر لغاية سن 30. ما فيش معنى. هو فعل هذا، بل ودع الناس أيضا إلى التمسك بالناموس والوصايا. لما شفى الأبرص قال له: اذهب وأري نفسك للكاهن وقدم التقدمة اللي بيطلبها الناموس. يعني كان يطيع الناموس ويدعو الناس إلى طاعته. وقال قولته الجميلة: ما جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. السماء والأرض تزولان، لكن حرف واحد من الناموس لا يزول. أما حينما قال: سمعتم أنه قيل للقدماء كذا وكذا، أما أنا فأقول لكم فلم يكن ينقض الناموس، إنما كان يوضح لهم روحانية الناموس كما ينبغي أن تكون. يعني جاء يعلمهم التعليم الصحيح أو يفسر لهم هذا التعليم الذي كان في القديم ولم يعطى لهم بطريقة سليمة من معلمين مخطئين كالكتب والفريسيين، بل حتى هؤلاء الكتب فيما كانوا يقولونه صدقا. المسيح قال في متى 23: على كرسي موسى جلس الكتب والفريسيون، كل ما قالوه لكم افعلوه، لكن لأعمالهم لا تنظروا. هو كان يطيع الناموس في كل شيء، ويعطينا بهذا مثالا. السيد المسيح في حياته على الأرض جمع بين أمرين يبدو بينهما شيء من الصعوبة. يعني في ناس في العالم بيهتموا بحياة التأمل والوحدة، وناس بيهتموا بحياة الخدمة، وقليل هم الذين يستطيعون الجمع بين الاثنين. السيد المسيح استطاع أن يجمع تماما بين هذين الأمرين. كانت له حياة الوحدة والصلاة والتأمل، وكانت له أيضا حياة الخدمة والعمل الاجتماعي الكامل. كان له حياة الصلاة في كمالها، وكان له أيضا الحياة الاجتماعية في كمالها. من جهة حياة الصلاة بالنسبة للسيد المسيح، على الرغم من خدمته الواسعة جدا، كان كما قيل في الكتاب كان يقضي الليل كله في الصلاة. كان له جبل الزيتون مكانا للخلوة والوحدة والصلاة. عجيبة جدا الآية التي قيلت في إنجيل يوحنا إصحاح 8 آية 1: مضى كل واحد إلى خاصته، أما يسوع فمضى إلى جبل الزيتون. ولما اختار تلاميذه قيل إنه قضى الليل كله في الصلاة. كانت حياة البرية وحياة الجبل محببة إليه. في حياته جبل الزيتون، وفي حياته جبل التجربة، حيث قضى 40 يوما في الصوم والصلاة، وفي حياته جبل طابور جبل التجلي، وفي حياته أيضا جبل الجلجثة حيث قدم نفسه فداء عنه. في حياته الجسدية البرية كثيرا ما كان يعظ في البرية ويعظ على الجبل، وهذا جبل آخر في حياة الرب، جبل العظة. ولما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، فقدم إليه تلاميذه فخاطبهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح، إلى آخر. ومن اهتمامه بهذا الأمر أعطانا فكرة عن الصلاة بلا انقطاع، وأعطانا مثلا عن هذا في لوقا 18 أول الإصحاح. وكتب لنا إنجيل يوحنا صلاة طويلة له في إصحاح 17. الصلاة عند المسيح غير الصلاة العادية عندنا، ده الصلاة عبارة عن نوع من يعني التأمل في بين الآب والابن، وهو ثابت في الآب والآب ثابت فيه، مش كل واحد يقدر يصلي زي صلاة المسيح، مش سهلة. من ناحية البشرية ممكن يصلي، ولو ما صلاش الناس يقولوا ده مش بتاع ربنا، ويصلي لكي يعلمنا الصلاة، لكن هي صلة، صلة قوية عميقة بين الأب والابن، بين الابن المتجسد والأب. 30 سنة اللي قضاها في الأول ما في شك كانت فترة خلوة وتأمل وصلة برضو، أمال كان بيعمل فيها إيه؟ ما هو مدام ما فيهاش خدمة يبقى كانت كده. وال40 يوم اللي بعد العماد، بل أيضا ال40 يوم اللي بعد القيامة كان بيظهر للتلاميذ في بعض أوقات، يقعد معاهم ويكلمهم خلال ال40 يوما، لكن في أوقات كان بيبقى لوحده. ولذلك في أول مرة قال للمريمتين: اذهبا وقولا لإخوتي أن يمضوا إلى الجليل، هناك يرونني. فكان هناك في الوحدة والخلوة والتأمل برضه. ومدح المعمدان الذي عاش حياة خلوة وتأمل وعاش حياة الجبال، وظهر مع إيليا اللي كانت حياته في الجبال أيضا، ومع موسى، مع موسى وإيليا، عشان يرينا أن هو يطوب الحياتين معا ويبارك الحياتين معا، حياة الخلوة والتأمل التي كانت لإيليا، وحياة الخدمة وزحام الناس التي كانت لموسى النبي. ونرى أنه إن الله كان دايما يظهر لكثيرين وهم وحدهم، حتى إن ربنا في العهد القديم قال لإبراهيم: اترك أهلك وعشيرتك وبيت أبيك واذهب إلى الجبل الذي أريك، هناك أباركك وأجعلك بركة. هو يحب هذه الحياة، حياة التأمل هذه. وإحنا في فترة صوم ويليق بنا هذه الحياة أيضا، زي ما الكتاب بيقول: قدسوا صوما نادوا باعتكاف. مش مجرد صوم للجسد، الصوم والصلاة مع بعض. بينما كان في حياة التأمل هذه وحياة الوحدة وحياة الجبال وحياة البرية، كان أيضا إنسانا اجتماعيا في عمق الحياة الاجتماعية. كان رجل جماهير، كانت الجماهير تزحمه في كل مكان، زي في قصة زكى العشار ما قدرش يشوفه من زحمة الجماهير، زي في قصة الخمس خبزات والسمكتين وقصة السبع، برضو كان آلاف من الناس تتبعه وهو يعز، وعلى الجبل الجموع لما أبصر الجموع، كان راجل جماهير. في قصة المفلوج كان موجود في بيت ما استطاعوش يدخلوا المفلوج من الزحام الكتير، نزلوه من السقف. كان رجل جماهير ورجل زحام، والمرأة نازفة الدم لما قالت ألمسه الناس قالوا إيه؟ وهو قال من لمسني؟ قالوا له كل الزحمة اللي حواليك دي وبتقول من لمسني؟ كان يجمع بين الاثنين، بين زحام الجماهير وبين حياة الوحدة وحياة التأمل، بين الخدمة مع الناس وبين الوجود مع الآب والسهر طول الليل في الصلاة. وكان في خدمته يقول يصنع خيرا. عجيبة جدا شعبية السيد المسيح هذه، محاط بالناس في كل مكان، في البرية، في الجبل، في البيوت، في الطريق، على شاطئ البحيرة، معلم يقول من مكان إلى مكان، من قرية إلى قرية. كان المسيح معلما متجولا، ليس له أين يسند رأسه. من محبته للناس كان هو الذي يذهب إليهم، هو اللي يبدأ المبادرة. يذكرني بالأسقف العام الذي ليست له إبارشية تقيم حدودا لخدمته، إنما هو في كل مكان في كل موضع. وفي حياته الاجتماعية كان يعطي ولا يفكر إطلاقا أن يأخذ، يعطي. لم يأخذ من المجتمع وظيفة معينة، فلم تكن له وظيفة رسمية في المجتمع، لا هو كاهن رسمي في المجتمع، لأن الكهنة من سبط لاوي من بني هارون وهو من سبط يهوذا، ولا معلم رسمي في المجتمع لأنه لم يكن من طائفة المعلمين، لكن الجميع اعترفوا به كمعلم وكمعلم صالح. لم يأخذ من المجتمع بيتا فلم يكن له أين يسند رأسه، ولم يأخذ من المجتمع مرتبا لم يكن له مال رسمي، يعني إذا كان الناس بيوضعوا في الصندوق يوضعوا، ولم يكن له وظيفة رسمية مدنية ولا دينية. لم يأخذ من المجتمع شيء، هو أعطى المجتمع كل شيء، أعطى المجتمع حبه وخدمته، وقال إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه عن كثيرين. كان يقول يصنع خيرا. يا ريت العبارة دي بس حتى لوحديها نتعلمها منه، يقول يصنع خيرا. يطوف المدن والقرى يكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. كان الشعب كله يأتي إليه بضعفاته، بمتاعبه، بأوجاعه، لكي يريحهم منها. وحتى إن لم يأتوا إليه كان يقول لهم تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. صفة جميلة للسيد المسيح إنه كان مريح التعابة. بس كان في نقطة في حياته الاجتماعية لازم نركز عليها، كان يحب الناس المتواضعين والودعاء والطيبين، وكان دائما ضد المتكبرين والمتعجرفين، كما قيل فيما بعد في رسالة يعقوب الرسول إصحاح 4 إن الله يقاوم المستكبرين أما المتواضعون فيعطيهم نعمة. خدمة السيد المسيح لم يكن لها حدود، يعني الثلاث سنين وربع تقريبا اللي قضاهم من سن الثلاثين وهو يخدم كانت أوقات مركزة جدا جدا إلى أبعد الحدود، مركزة في التعليم ومركزة في الرعاية ومركزة في الحب كل المدات. ومع ذلك وجد له أعداء. الواحد يستعجب إزاي المسيح الذي أعطى الناس كل حبه وكل قلبه كان ليه أعداء. كان له مقاومون كثيرون، كان يقاومه الكتبة والفريسيون والكهنة ورؤساء الكهنة ورؤساء الشعب والصدوقيون والناموسيون. ايه ده كله؟ وقيل عنه في المزمور الثاني: قامت مملوك الارض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه. مقاومون كثيرون. بل حتى أيضا قيل عنه إنه جرح في بيت أحبائه، وقيل عنه: الذي أكل خبزي رفع علي عقبه. ووسط بذله الكامل وحبه الكامل قوبل بشتائم لا تحصى. قالوا عنه: أليس حسنا؟ قلنا: إنك سامري وبك شيطان. وقالوا عنه: إنه أكول وشريب خمر، وإنه ماشي مع العشرين والخطاة، وإنه إزاي يدخل بيت رجل خاطئ. وقيل عنه إنه كاسر للسبت وناقض للناموس. وقيل عنه إنه يعادي قيصر. وقيل عنه إنه ببعل زبول يخرج الشياطين. وقيل عنه إنه ضال ومضل. وأحصي بين أثمة. وفي كل ذلك كان كشاة تساق إلى الذبح، لم يفتح فاه. في إحدى المرات أمسكوا حجارة ليرجموه، ووصفوه أيضا بالتجديف. قالوا له: لسنا نرجمك من أجل عمل حسن، بل من أجل تجديف. وقيل عنه إنه رجل أوجاع ومختبر الحزن. ورئيس الكهنة شق ثيابه وقال: قد جدف، ما حاجتنا بعد إلى شهود. وأكثر من هذا كله، إنه كان يحمل خطايا العالم كله. كل خطايا العالم وضعت فوق رأسه. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعا. الذي بلا خطية دعي خطية من أجلنا، ومصدر كل بركة وضعت عليه كل لعنات الناموس، فصار لعنة لأجلنا، كما قيل في الكتاب: ملعون كل من علق على خشبة. حتى أصحابه في كثير من الأوقات تخلوا عنه، وقال لهم عبارته المؤثرة: تتفرقون كل واحد إلى خاصته وتتركونني وحدي، ولكني لست وحدي لأن الآب معي. ومع ذلك وسط كل هؤلاء كان يقول: يصنع خيرا، يعمل خير في كل حد. وكان أيضا من صفاته التي قدمها لنا كمثال التأمل، التأمل في كل شيء وبخاصة في الطبيعة. يعني التدريب جميل ان احنا الماديات نستخرج منها الروحيات، وهذا ما كان يفعله السيد المسيح. اعطانا مثل الزارع الذي خرج ليزرع، والبذار اللي سقطت على الحجر او سقطت على الشوك او سقطت في الطريق او التي لم يكن لها اصل فجفت، او التي اعطت ثمرا 30 و60 و100 وقدم لنا تعليما روحيا من مثل الزارع، وقدم لنا تعليما روحيا ايضا من مثل الزوان الذي القي وسط الحنطة، وقدم لنا تعليما من طيور السماء التي لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع الى مخازن ولكن الله يقوتها. أعطانا مثل عن الإيمان والاعتماد على ربنا سواء في الأكل أو أيضا في الملابس. يقول تأملوا زنابق الحق، ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. له تأمل في طيور السماء، له تأمل في زنابق الحق، له تأمل في الزرع، في الزوان، في الحنطة، في الشوك، وله تأمل أيضا في الصيادين اللي بيقول يشبه ملكوت السماوات، صياد رمى شبكته وجمع إلى آخره. له تأمل في العرس والعريس والعروس، ليه تأمل في كل حاجة. يعني خلى كل من الحاجات اللي أمامه تكون مصدر تأمل، تأمل في الكرمة والأغصان، وقال لهم كل غصن فيه لا يصنع ثمر يقطع ويلقى في النار، واللي بيصنع ثمر ينقيه ربنا ليصنع ثمر أكثر. حتى في الشجر اللي ما صنعش ثمر وصبر عليه مزرعه وقال اتركه هذه السنة أيضا ريثما أنقب حولها وأضع زبلا إلى آخره. كان عجيب ربنا في هذا الأمر، في تأملاته الكثيرة، ويدعو أولاده إلى التأمل، يقول لهم تأملوا، تأملوا طيور السماء، تأملوا زنابق الحق، تأملوا الصيادين، تأملوا التجار وأصحاب الوزنات واللي بيتاجر ويربح. أراد إن الماديات اللي قصدنا كلها دي نحولها إلى روحيات. يا ريت نقدر نعمل كده، نحول الماديات إلى روحيات. تلاقي عمارة كبيرة قصادك كده وناطحات سحاب، تقول أهو ده البيت الذي بني على الصخر وتقوم الزلازل والرياح وما تعملوش حاجة. أهو يا ريتك تبقى كده. تلاقي البيوت اللي هدها الزلزال تقول اهدي اللي كانت مبنية مش مظبوط ومبنية على الرمل او ملهاش اساس قوي. كل حاجة تخرج منها تأمل، كله. يعني ربنا علمنا كده، اي حاجة تتذكر بها اشياء اخرى. تلاقي كرسي قصادك انت قاعد عليه تقول السماء كرسي الله والارض موطئ قدميه، تقول هناك 24 قسيسا جلوس على كراسيهم، تقول في الدينونة قل لهم تجلسوا على 12 كرسي وتدينوا. كله، كل حاجة تلاقيها قصادك. النور تلاقي فيه تأمل، الظلمة تلاقي فيها تأمل، الطبيعة تلاقي فيها تأمل. كان السيد المسيح هكذا يريد أن يجذب الناس إلى حياة التأمل، وهو نفسه كان يفعل هكذا ويضرب للناس أمثلة من الحياة المحيطة بهم عشان ياخدوا منها دروس. كان السيد المسيح في فترة خدمته على الأرض أو في حياته في فترة تجسده كان يمثل أيضا الحكمة، بل المعروف عنه أنه هو أقنوم الحكمة. في كورنثوس الأولى 1:24 يقول عنه أنه هو حكمة الله وقوة الله. كان بيتصرف بحكمة في كل شيء، وقيل عنه أنه مخبأ فيه كل كنوز العلم والمعرفة. لما كان وسط الشيوخ كانوا معجبين من حكمة الردع، الردود اللي بيردها كانوا يتعجبون من إجاباته. في حكمة جاوبهم لما قالوا له نعطي جزية لقيصر ولا لا، لو قال لهم اعطوه يقول ده ماشي مع الرومان ضدنا، ولو قال لهم ما تعطوهوش يبقى خاين للدولة. أجاب بحكمة، أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. أرادوا أن يصطادوه بكلمة، ولكنه باستمرار كان يجيب بحكمة. في مسألة السبت نفس الوضع، إزاي تشتغل في يوم سبت؟ فشرح لهم بحكمة كيف يمكن ان الانسان يعمل الخير في يوم سبت، وقال لهم كلام ما عرفوش يردوا عليه. يعني مسأل لهم الشريعة بتقول تختن الطفل في اليوم الثامن، فافرض اتولد يوم سبت هيبقى اليوم الثامن يوم سبت، يبقى هل ختنته تعتبر عمل ضد الناموس ولا هي ماشية؟ قال لهم الكهنة يدنسون السبت وهم أبرياء. يدنسون يعني أنتوا فاكرين أنهم بيكسروا السبت؟ قال لهم لو وقع حمارك في يوم سبت تقيمه ولا لا؟ لو وقع خروفك في يوم سبت تقيمه ولا لا؟ إيه؟ بيجيب بحكمة. ولذلك كان السيد المسيح قوي في إجاباته، قوي في إجاباته. ومرة بحكمة لما سألوه عنه نفسه جاي منين ورايح، قال لهم يوحنا المعمدان كان من الله ولا من الناس؟ فارتبكوا. لو قالوا من الناس يرجموه من الناس ان ده مش بتاع ربنا، ولو قالوا من ربنا طب ما تبعتهوش ليه؟ فأبكموا ما عرفوش يجاوبوا. كان ليه اجابات حكيمة كده بذكاء عجيب يسكت الناس اللي قصاده. لما الصدوقيون الذين ينكرون القيامة افتكروا انهم يعني يحرجوه عن المرأة اللي جوزت واحد ورا واحد ورا واحد سبعة لمن تكون في السماء، قال لهم في السماء يكونون كملائكة الله في السماء لا يتزوجون، قال لهم تضلون إذ لا تعرفون الكتب. حكاية معرفة المسيح بالكتب دي بند آخر. طبعا هو أقنوم المعرفة، لكن يعني كإنسان معرفته بالكتب كانت قوية. كان يرد على كلمة مكتوب بمكتوب أيضا بحكمة، بحكمة لا يستطيع أحد أن هو يرد عليه. كان يعرف متى يسكت ويعرف متى يتكلم. حينما تكون الحكمة أن يتكلم كان يتكلم، وحينما تكون الحكمة أن يصمت كان يصمت. هكذا كان السيد المسيح مثالا في كل شيء. في وقت يتهموه ما يردش، وفي وقت يتهموه يرد ويدافع لإثبات مبدأ. نكتفي بكده، تفضل نصلي.